الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى فيه مسائل، يعني في هذا الباب. الأولى، تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقد ذكرنا تفسيرها، وأن المراد بالهداية هداية التوفيق، وأن المراد من أحببت ذكرنا فيها تفسيرين. ما هما عندك يا سامح؟ من أحببته أنت، يعني الها يعود على أبي طالب. طيب، فتكون هذا محبة طبيعية، لأن أبا طالب كافر وأمرنا ببغض الكفار، فتكون المحبة هنا محبة طبيعية، لأن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، والتقدير الثاني، التفسير الثاني، من أحببت هدايته، من أحببت هدايته، هذا تفسير الآية. ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية توفيق. قال الثاني، تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وعرفنا أن هذه الآية فيها النهي عن الاستغفار للمشركين، والاستغفار معناه طلب المغفرة. الاستغفار عليهم السلام، الاستغفار طلب المغفرة، فلا يجوز أن تطلب المغفرة للكفار والمشركين، ولو كانوا أولي غربة، ولو كانوا آباء أو أمهات أو إخوان، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني أنهم كفار فلم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الثالثة، وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. ويقصد بقوله من يدعي العلم الفلاسفة، فإنهم يفسرون لا إله إلا الله لا مخترع إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله. هذا تفسير الفلاسفة، تفسير الفلاسفة. ويحتمل أنه يريد من يدعي العلم من عباد القبور، من الصوفية، فإنهم يفسرون لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. ولذلك ربما يصرخ بعضهم ويقول يا أيها الوهابيون لماذا تكفروننا؟ ألسنا نقول لا إله إلا الله؟ ألسنا نعتقد أن الله هو الذي خلقنا وهو الذي خلق السماوات؟ فيذكرون لك ماذا؟ أمثلة من توحيد الربوبية، فيفسرون لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. فهذا الحديث، حديث سعيد بن المسيب عن أبيه، فيه أن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله، وليس معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. لماذا؟ لأن لو كان معناها هذا لقالها أبو طالب، لأن كفار قريش كانوا يؤمنون أو يعتقدون توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعتقدون أن الله هو الخالق وهو كذلك المحيي المميت الرازق، فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية. فإذا لو كان أبو طالب تفسيره للا إله إلا الله بتفسير الفلاسفة والصوفية لقالها، لقالها. لماذا؟ لأن العرب ما يكفرون بتوحيد الربوبية، ما يكفرون بتوحيد الربوبية، فهمتم؟ فهذا معنى قوله وهي المسألة الكبيرة، يعني في تفسير لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا هو التفسير الصحيح للا إله إلا الله. قال الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. إيش معنى كلام الشيخ هذا؟ الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله، لما قال له قل لا إله إلا الله، ما قال أبو جهل قل يا أبا طالب لا إله إلا الله، لأنه يعلم أنه إذا قال أبو طالب لا إله إلا الله معناه يترك عبادة الأصنام، يترك عبادة الأصنام، فلذلك قال أبو جهل لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، تترك ملة عبد المطلب؟ فبهذا يعلم أن أبا جهل يعرف معنى ماذا؟ لا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أنترك ملة عبد المطلب لهذا الصبي من قريش يعنون النبي عليه الصلاة والسلام ويصفونه بأنه ساحر وبأنه مجنون؟ فإذا أبو طالب يعرف معنى لا إله إلا الله، وأبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله، فلذلك قال هنا فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ولا يعلمون معناها، لو علموا معناها هل سيدعون غير الله؟ هل سيذبحون لغير الله؟ هل سيتعلقون بغير الله؟ أبدا، فهم يقولون لا إله إلا الله ويناقضون لا إله إلا الله، فماذا تغني عنهم؟ لا تغني عنهم شيئا، فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، إذ يعلم معنى لا إله إلا الله المعنى الصحيح، فلذلك صرف أبا طالب عن أن يقول هذه الكلمة لأنه يعلم معناها. قال الخامسة جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه، فمن جده في إسلام عمه أنه لما حضرته الوفاة جاء عنده، هذا من الحرص أو ليس من الحرص؟ هذا من الحرص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الفرص، لأن الإنسان عند المرض يكون ضعيف، مثل حديث ذاك اليهودي وهو حديث صحيح، كان هناك غلام يهودي فمرض، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فذهب ليعوده فوجد عنده أبا هذا اليهودي، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغلام إلى الإسلام، فقال له قل لا إله إلا الله، فنظر هذا الغلام إلى أبيه اليهودي كالمستأذن هل أقول أو لا أقول، فأشار إليه الأب أن نعم قل لا إله إلا الله، يعني آمن بالرسول، لأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله يعرفون معناها أصلا، معنى قل لا إله إلا الله معنى أدخل في الإسلام واترك عبادة غير الله، فقال هذا الغلام لا إله إلا الله فمات هذا الغلام، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام فخرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام. فمن حرصه على عمه في هذا الحديث أنه أتاه عندما حضرت الوفاة، يعني علامات الوفاة، هذا من الحرص. من حرصه أنه لقنه وأمره أن يقول لا إله إلا الله. قال له يا عم قل لا إله إلا الله، ثم رغبه في قول هذه الكلمة بأنه سيذكرها حجة له يوم القيامة عند الله، كلمة وحاج لك بها عند الله. ومن حرصه في هذا الحديث أنه لما أبى في المرة الأولى أن يقولها كررها عليه، وهذا حرص أو ليس بحرص؟ هذا حرص، واضح هذا الآن. ونأخذ من هذا أن الداعي إلى الله عز وجل يحرص على هداية الناس ولا ييأس ويكرر، وهكذا يتحين الفرص. إنسان كان يعاديك ويكرهك، وقعت له أزمة أو مصيبة من مرض أو حادث أو فقر أو ملمة من الملمات، فوجدت منه الضعف، فاستغل هذا، زره وادعه إلى الله أن هذا فرصة للتوبة، فرصة للتصحيح. فالنفس تكون ضعيفة، لعلها تستجيب، صح؟ لعلها تستجيب. وهذه سنة نبوية كما تقدم في حديث الغلام اليهودي وفي عمه لما جاءه في هذه الحال. ثم التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، أنت يعني تتخذ الأسباب وتتحين الفرص. نعم. قال السادس: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، يعني من سبقه من الكفار، ومن زعم إسلام عبد المطلب وهم الرافضة وبعض الصوفية أيضا نسمع عنهم ذلك. وهذا الحديث من أدلة عدم إسلامه، لأن قال الراوي ماذا؟ هو آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يعني مات وهو على ملة عبد المطلب. وما هي ملة عبد المطلب؟ الكفر أو الإسلام؟ الكفر، الشرك. فإذا هذا دليل واضح على أن عبد المطلب ليس بمسلم، كذلك أبو طالب ليس بمسلم لأنه مات على ملة جده عبد المطلب. طيب، فعم النبي أبو طالب وجد النبي عبد المطلب بل وأبو النبي وأم النبي ليسوا بمسلمين، ولا حرج أن يقول المسلم ذلك. بعض الصوفية يستبشع أن تقول أبو النبي كافر وأم النبي كافرة، هذا يعني ما جاء في الشرع. أصحاب الفترة معناه ليسوا بكفار. طيب، الدليل على أن أم النبي عليه الصلاة والسلام ليس مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل نهى نبيه أن يستغفر لها، هذا دليل ولا ما دليل؟ كذلك الدليل على أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: إن أبي وأبوك في النار، إن أبي وأبوك في النار. أدلة واضحة. فلماذا نقول من أصحاب الفترة وقد جاءت الأحاديث صريحة في كفرهم؟ فلا حرج في ذلك، لأن النصوص جاءت والذي قال ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، يعني في الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، قال سأستغفر لك ما لم أنهى عن ذلك، فلم يستجب له ولم يغفر لعمه، بل بعد ذلك نهي عن ذلك كما هو صريح الآية. قال الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان، يعني جلساء السوء. فلربما إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه ولم يوجد عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل عنده لأسلم أبو طالب، صح؟ لعل ذلك، الله أعلم. لكن لما كان قرناء السوء أصحاب السوء عنده كانوا سببا في منعه. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا من أدلة اجتناب جلساء السوء سواء كان من أهل الشهوات أو من أهل الشبهات. احذر أن تجالسهم فربما يكونون سببا في كفرك كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين يعني إن كنت لتجعلني مثلك في سواء الجحيم ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين لكنت معك في سواء الجحيم. فهذا يدلك على خطورة قرناء السوء فاحذر أن تجالسهم أو أن تصاحبهم أو أن تصادقهم بل فر منهم فرارك من الأسد. قال التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. يراد بالأسلاف والأكابر من كانوا على الضلال مثل ما فعل يعني أبو جهل وعبد الله بن أمية بن عبد الله بن أبي أمية فقالا لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ذكروه بالأسلاف والأجداد كيف تترك ملة كنت سنوات عليها كما الآن يقول بعض أهل الضلال من أهل البدع أنتم جئتمون بدين جديد كانوا أبانا كلهم على خطأ حتى تقولوا الذبح لغير الله شرك أو تقول الذبح للعيدروس شرك أو الدعاء لعيدروس شرك أو دعاء المحضار شرك. كان أبي وجدي وجد جدي كل هؤلاء يفعلون هذا فكيف أنتم الآن جئتم قلتوا لنا هذا شرك؟ يعظمون ماذا؟ الأسلاف والأجداد. إن كان تعظيم الأسلاف والأجداد على حق كانوا على حق وعلى الجادة فهذا أمر مرغب فيه كتعظيم أهل السنة للصحابة فهم أصل السلف فهم يأخذون بطريقهم ومنهجهم وسلوكهم ولا يخرجون عن ذلك فهذا تعظيم ممدوح. لكن تعظيم الأسلاف وهكذا الأكابر في الباطل والضلال فهذا فيه مضرة كما ذكر. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك الاستدلال أبي جهل بذلك يعني أن شبهتهم تكون من هذا كما تقدم. إذا دعوت إنسان قال لك طيب وكيف أبي وكيف جدي وكيف تدخل لهم الشبهة من هذا الباب باب تعظيم ما كان عليه الأسلاف والأجداد. قال الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قال لنفعته يعني لو قال أبو طالب لا إله إلا الله وهو آخر كلمة قالها ثم مات لنفعته هذه الكلمة. فالعبرة بماذا؟ بالخواتيم. العبرة بالخواتيم من كانت خاتمته حسنة فهذا الذي قد وصل إلى المبتغى المراد ومن كان خلاف ذلك فقد فاته ذلك الأمر العظيم وهو حسن الخاتمة. قال الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين يعني شبهة التعلق بما عليه الأكابر والأسلاف الضلال لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها ما ذكروا شيء غير هذا صح. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قالوا لا لا تسمع له هذا ضال هذا كذا لا أتوا له بهذه الشبهة فهذا أكبر شبه القوم. قال لأن في القصة أنهم لم يجادلوا إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره يا عم قل لا إله إلا الله فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها وهذا من ذكاء الكفار. ومن باب التنبيه فإن عبد الله بن أبي أمية أسلم وحسن إسلامه ولذلك هنا المؤلف حسن العبارة فقال آه فقال هنا مضرة أصحاب السوء على الإنسان. طيب، فما ذكر أسماءهم، فيحمل أصحاب السوء قبل إسلام عبد الله أو يحمل على من لم يؤمن منهم كأبي جهل، فإنه لم يؤمن، مات على كفره. أما عبد الله بن أبي أمية فأسلم وحسن إسلامه. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.